بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في شمائله باختصار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبوب الترمذي رحمه الله باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في صفة هذا البكاء وأسبابه. وأورد حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. هذا الحديث فيه بكاؤه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وشبه الصحابي بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في جوفه وأن له أزيز كأزيز المرجل، أي كغليان القدر، كما أن الصوت الذي يظهر من غليان القدر أثناء الطبخ، فكان صوت بكائه صلى الله عليه وسلم على هذا النحو. وهذا فيه بيان أن البكاء على هذه الصفة في الصلاة لا يفسدها، وضابط هذا البكاء الذي لا يفسد الصلاة قال أهل العلم: ما كان من خوف من الله تبارك وتعالى أو غلبه حزن لا يملكه ولا يفهم منه في حال بكائه شيء من حروف الكلام. قال: من البكاء، يعني هذا الصوت، لا يلزم منه أن يكون بصوت، يعني في لفظه، وإنما هو صوت في جوفه يظهر كصوت الحزين المتألم. ولا شك أن خوفه صلى الله عليه بكاءه صلى الله عليه وسلم هو خوف من ربه تبارك وتعالى، والخوف من الله هو عبادة عظيمة، وإذا رزق العبد الخوف من ربه فقد رزق نعمة من الله تبارك وتعالى. ففي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فالذي يجلب البكاء للعبد سواء في صلاته أو في خلوته هو تدبر الآيات، ما يكون من آيات الوعيد، واستحضار الخوف من الله تبارك وتعالى. ويحرص العبد على تحقيق هذه العبادة التي أمر الله جل وعلا بها عباده: فلا تخافوهم وخافوني. ومن أسباب تحقق هذه العبادة تدبر القرآن: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذا تدبر الإنسان القرآن وتدبر آياته حصل له هذا الخوف الذي يكون سببا لخشوعه وسببا لبكائه بين يدي ربه. كذلك استشعار عظم المعاصي والذنوب وأنها مبعدة عن الله تبارك وتعالى، وكذلك الالتزام بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، والحرص كذلك على معرفة معاني أسماء الله الحسنى. فإذا قرأ الإنسان في آية اسم الله الرقيب أو اسم الله اللطيف أو نحو ذلك من الأسماء استحضر هذه المعاني، كما أنه إذا قرأ الغفور والرحيم والتواب استحضر هذه المعاني، فسأل الله جل وعلا من أفضاله سأله التوبة وسأله المغفرة وسأله الرحمة. وكذلك يتحصل العبد على هذه العبادة إذا تدبر أحوال يوم القيامة وأحوال الناس فيها، أحوال الناس في العرصات، أحوال الناس على الصراط، أحوال الناس قبل ذلك في الموازين وفي تطاير الصحف، فكل ذلك لا شك مما يعين العبد على تحقيق الخوف من الله تبارك وتعالى. وكان أعبد الناس لربه هو صلى الله عليه وسلم لمعرفته ولعلمه بربه وبأسمائه وبصفاته وبوعده وبوعيده وبأحكامه وشرعه، فكان أن يحصل منه صلى الله عليه وسلم مثل هذا الموقف وهو البكاء، فإن القلب إذا رق ظهر ذلك في جوارحه وظهر في عينه. ولكن هنا مسألة، قد يقول قائل أنا لم أرزق البكاء، ربما أتدبر الآيات لكني لا أرزق البكاء. فيقال له: أولا ينظر الإنسان في حاله ويراجع نفسه ويتأمل في قربه من كتاب ربه وفي طاعته لخالقه. والأمر الثاني أن عدم البكاء قد يكون نعمة أيضا، إذا كان القلب يخشع والجوارح على وفق الطاعة تعمل وهو بعيد عن معاصي الله، فربما عدم بكائه هو نعمة من الله عليه حتى لا يبتلى بالرياء أو بالعجب أو بنحو ذلك. وعلى كل حال فإن نظر الله تبارك وتعالى إنما هو إلى القلوب، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذا كان القلب خاشعا مقبلا على ربه تبارك وتعالى فهذا وتبعته على ذلك الجوارح بفعل الطاعات وترك المعاصي، فهذا هو المقصود المطلوب. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان.
ثم أورد حديث عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، هو من علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال أهل العلم: طلبه صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود أن يقرأ عليه إما ليكون عرض القرآن سنة، ولذلك يجعل بعض أهل العلم هذا دليلا على عرض القرآن، كذلك على عرض الحديث. ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يسمعه من غيره ليتدبره، فإن السامع يعي أكثر مما يعي القارئ، لأن القارئ مشغول بإقامة الأحكام وحفظه والتدبر في التلاوة، بينما السامع متفرغ من ذلك كله. فالمستمع أقوى في التدبر من القارئ. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. وهذا فيه إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، فإن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، كما قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت سورة النساء، يعني من أولها. قال: حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. في بعض الروايات قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان، وفي رواية تذرفان. قالوا: سبب بكائه صلى الله عليه وسلم أنه مثل لنفسه ذاك الموقف الذي يقفه صلى الله عليه وسلم، وشدة الحال التي يكون فيها الناس، وهو يقف صلى الله عليه وسلم يشهد لأمته بأنهم صدقوه واتبعوه، وغير أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم تصدق أنبياءها أو بعض الأنبياء، بل ربما قتلوا بعض الأنبياء. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف شافعا لأمته، شاهدا لها بتصديقه. فلما استحضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف العظيم بكى عليه الصلاة والسلام خوفا من ربه. هذا الحديث يدل على جواز قطع القراءة على القارئ، أن القارئ يقطع القراءة إذا حدث للمقرئ شغل أو عذر. وفي الحديث أيضا تدبر القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن إلا ولا شك في أن في ذلك من التدبر والانتفاع. وفي الحديث كذلك عظم الموقف، وهو موقف الشهادة يوم القيامة، وهو موقف لا شك أنه موقف نجاة لمن شهد له بالحق. وفيه أن قطع القراءة لا يكون استخفافا بالقرآن إذا احتاج العبد إلى شيء من ذلك. وفيه أيضا فضيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حينما خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخصوصية، وهو أنه طلب منه أن يقرأ عليه. فلا شك أن هذا من الدلائل على فضل ابن مسعود. وفيه كذلك بيان حسن تلاوته رضي الله عنه وأرضاه وصحة تلاوته، فلذلك طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع، فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه، فلم يكد أن يسجد ثم سجد، فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه، فلم يكد أن يسجد ثم سجد، فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول: ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني أن لا أعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس، فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله.
ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة. ومن هم العبادلة الأربعة؟ إذا
وابن عمر وعمري وابن الزبير في اشتهار يجري دون ابن مسعود لهم عبادلة وخطوا فيما دون ذلك.
نعم، إذن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير. إذا قيل العبادلة الأربعة فهم هؤلاء الأربعة، لم يذكر معهم عبد الله بن مسعود لأنه أكبر منهم سنا وأسبق، وهؤلاء يعني من صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: انكسفت الشمس، يعني انكساف الشمس وذهب ضوئها. قال: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع، يعني من القيام، من طول قيامه. قال: ثم ركع فأطال حتى قال فلم يكد يرفع رأسه. قال: ثم رفع رأسه فسجد، يعني قال: فلم يكد أن يسجد، أو قال: فرفع رأسه فلم يكد أن يسجد مما من طول قيامه. قال: ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، أي من السجود. ثم رفع رأسه، أي في جلوسه بين السجدتين، فلم يكد أن يسجد. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صفة هذه الصلاة في هذا الحديث. قال في آخره: فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويقول: ربي ألم تعدني. الحديث، هذه الصفة واردة، والصفة الأتم والتي يعني عليها كثير من المحققين من أهل العلم هي أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان. وقد يقال إن هذا إنما نقله على سبيل الاختصار، إنما ذكره على سبيل الاختصار، وإلا فقد جاء الحديث في غير حديث عبد الله بن عمرو بالصفة السابقة. الشاهد من ذلك: قال: فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي. والنفخ هذا هو أف، وعلى سبيل الهم والضيق والحزن، وما قد يصيب الإنسان من خوف كذلك. قال: فجعل ينفخ ويبكي. قال أهل العلم: النفخ إن كان بأف على التخفيف فلا بأس به، ربما إذا هاجت نفسه على البكاء نفخ. قالوا: لكن لا يشددها، لأنه إذا شددها صارت كلمة فأدت إلى بطلان صلاته، فلا يقول أف أو أف. قال: ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون، إشارة إلى الآية: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال: ونحن نستغفرك. قال: فلما صلى ركعتين انجلت الشمس، فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسف فافزعوا إلى ذكر الله. هذا الحديث يدل على بكائه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهو الشاهد من الحديث، ويدل على صفة صلاة الكسوف. وقلنا أصح الروايات ما جاء في أنهما ركعتان وفي كل ركعة ركوعان. وبعض أهل العلم له توجيه في الجمع بين الروايات، لكن ربما هذا التوجيه مرجوح، وهو أنه حسب مكث الكسوف، فإن طال مكث الكسوف زاد في تكرار الركوع، وإن قصر اقتصر فيه، وإن توسط اقتصد فيه، وإن توسط اقتصد، يعني كان على الوسط في ذلك. لكن الصحيح ما ذكرناه. وفي الحديث كذلك قدرة الله تبارك وتعالى على تغيير هذه الآيات العظيمة، الشمس بهذا بهذه العظامة الكبرى وهذا الخلق العظيم يغير لونه ويذهب نوره. وكذلك في الحديث فضل الاستغفار، وأن الاستغفار سبب لعدم وقوع عذاب الله على العبد، والاستغفار له منافع كثيرة. وكذلك فيه أن من السنة الفزع إلى ذكر الله وإلى الصلاة حال الكسوف. والناس الآن انشغلوا عن هذه السنة، سنة صلاة الكسوف أصلا، وتجد الواحد منهم في عمله وفي لهوه وفي ضحكه، ولا تغير هذه الآيات من نفسه شيئا. الذي ينبغي عليه أن ينتفع بهذه الآيات العظيمة فيقبل على ربه تبارك وتعالى مستغفرا منيبا داعيا ملتجئا متقربا إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، فاحتضنها فوضعها بين يديه، فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن، فقال يعني صلى الله عليه وسلم: أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ألست أراك تبكي؟ قال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل.
ثم أورد حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، فاحتضنها فوضعها بين يديه، فماتت وهي بين يديه. قال: وصاحت أم أيمن، فقال صلى الله عليه وسلم: أتبكين عند رسول الله؟ قالت: ألست أراك تبكي؟ قال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. هذا الحديث فيه وفاة الصغير، سواء كان الابن أو ابن الابن، وفي قوله ابنة له هي ابنة ابنته، ولكن يجوز، فالجد والد، الجد والد، قال الأب وما على. ولا شك أن فقدان الابن مصيبة عظيمة وبلية لا يصبر عندها إلا الصادقون من أهل الإيمان الذين يحتسبون الأمر عند الله تبارك وتعالى وهم يعلمون قول الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولعظم هذا الأمر جاءت الأحاديث بتسلية من يصاب به، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم. قال: قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم. قال: فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقول الملائكة: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فيقول الله تبارك وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لا شك أن هذه تسلية عظيمة لمن فقد له ولد. ومما يسلي به العبد نفسه إن حصل له مثل هذا البلاء أن يعلم أن أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام فقد جميع أبنائه في حياته إلا فاطمة، ماتت بعده رضي الله عنها وأرضاها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام فقد جميع أبنائه: إبراهيم والقاسم عبد الله وبناته، فقدهم عليه الصلاة والسلام في حياته. لا شك أن هذا من أعظم من أعظم التسلية للعبد، نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا وعليكم أبناءنا. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تهرقان.
نعم. قبل هذا، في ما هو البكاء الجائز على الميت؟ قالوا البكاء الذي لا يكون بندب ونياحة، الحزن الدمع، أما البكاء الذي يصاحبه اللطم أو الندب أو رفع الصوت أو شق الجيب أو لطم الخدود أو نحو ذلك، فلا شك أن هذا جاء النهي عنه، هذا جاء النهي عنه. فالممنوع هو الندب والتسخط والنياحة، وأما ما يكون من دمع في العين وحزن في القلب فلا بأس به وهو جائز. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق صاحبة المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنها، وهي أحد السبعة المكثرين أيضا من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تهرقان تذرفان. النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الصحابي الجليل عثمان بن مضعون وهو ميت، وفي الحديث جواز تقبيل الميت سواء كان من أقاربك أو لم يكن من أقاربك، وكذلك يجوز للمرأة أو للنساء أن يقبلن المرأة الميتة سواء كانت من قرابتها أو لم تكن من قرابتها، ويجوز للرجل أن يقبل من كانت من النساء من محارمه، كما يجوز للمرأة أن تقبل من الرجال من كان من محارمها. وقد قبل أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه، ولكن لا يجوز للمرأة أن تقبل غير محارمها والعكس كذلك. ومسألة هنا أيضا، وهو أن المرأة إذا مات زوجها فلا يجوز لها الخروج إلى المغسلة أو إلى مكان آخر لتقبيله أو للكشف عن وجهه، لأن هنا تكون ماذا؟ تكون معتدة، فتبدأ عدتها منذ وفاة زوجها وتقبله قبل ذلك، وهذا جائز. ففي الحديث بكاؤه صلى الله عليه وسلم، وهذا بكاء فقد حبيب أو قريب، وقد بكى صلى الله عليه وسلم أيضا على ولده إبراهيم، قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. قال وعيناه تهرقان، يعني تذرفان من الدمع. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال صلى الله عليه وسلم أفيكم رجل لم يقار في الليلة؟ قال أبو طلحة أنا، قال انزل، فنزل في قبرها.
ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة كذلك المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومجموعون في قول القائل
في رواية الأثر أبو هريرة علي بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجته.
نعم أحسنت. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة علي بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. يقول أنس شهدنا ابنة، وهي زوجة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان. قال فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة، يعني لم يجامع أهله. أفيكم رجل لم يقارف الليلة، النبي عليه الصلاة والسلام كن في هذه اللفظ، وهذا دليل على ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من أدب رفيع في ألفاظه، وأن لا يظن أن الجراءة في ذكر القبائح الأمور أن هذا دليل على شجاعة أو دليل على جراءة محمودة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فيكم رجل لم يقارف الليلة، لم يجامع أهله، وما السبب في ذلك؟ قال العلماء: حتى لا يكون حديث عهد بهذه اللذة، فإنما هو في حال القبر، فيكون أن لا يكون حديث عهد بهذه اللذة، لأن هذا الحال حال حزن، فلا يتذكر ما كان في حال قريب وما كان في تلك الليلة. وقالوا لأن من لم يكن مجامعا في تلك الليلة وكان قبل ذلك كان أبعد عن أن يذكره مذكر بتلك الحال، أبعد عن أن يذكره مذكر بتلك الحال، فيكون بعيدا عن ملاذ الدنيا، يكون بعيدا عن ملاذ الدنيا. قال أبو طلحة: طيب لماذا عثمان رضي الله عنه لم ينزل القبر؟ قال بعضهم: لم يرد أن عثمان كان موجودا. وقال بعضهم: لعل عثمان من فرط حزنه خشي أن لا يؤدي الواجب في الدفن، وربما يغلب الحزن على الإنسان فيتهيب أن ينزل في ذاك الموقف مع قريب له. قال أبو طلحة: أنا. قال: انزل. فنزل في قبرها، يعني ممن دفنها رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم من حشوه ليف.
ثم أورد باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في صفته ومما كان. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. الأدم هو الجلد المدبوغ الذي دبغ، لأنه لا يجوز استعمال الجلد لمأكول اللحم إلا بعد أن يدبغ. قال: من أدم حشوه ليف، يعني أنه بعد أن أدم حشي بليف، والليف هو ليف النخل، وهو قشرها حتى يكون فيه نوع ليونة. جاء في رواية ضعيفة: مسحا، يعني فراش النبي صلى الله عليه وسلم كان مسحا وخشنا، فسره أهل العلم بأنه خشن من الصوف. في هذا الحديث جواز اتخاذ الفرش والوسادة، وقد جاءت الوسادة في رواية في بعض ألفاظ الحديث، جواز اتخاذ الفرش والوسادة للنوم. وقال بعضهم بالاستحباب. قالوا: لماذا مستحب؟ قالوا: لأنه أكمل للاستراحة التي يأخذها العبد وفي نومه، ثم يقوم بعد ذلك نشيطا، يقوم بعد ذلك نشيطا. لكن هذه الراحة يعني هي في أدم حشوه ليف، ليس في سرر من حرير ولا فرش يعني محشوة بالقطن أو محشوة بما يعني بالريش، نعم، وإنما محشوة بقشر النخل، وهذا حتى كانت تؤثر على جنبه صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات. ولا شك أن هذا دليل على زهده صلى الله عليه وسلم وما كان فيه من الحياة التي فيها تقشف. فلم يكن صلى الله عليه وسلم متوسعا، ما كان يعيش في القصور، عليه الصلاة والسلام ولا عرف الديباج والسرور المريحة، وإنما عاش صلى الله عليه وسلم زاهدا في حياته، ومات عليه الصلاة والسلام ولم يشبع من خبز الشعير، خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، حتى قال أنس: لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفا مرققا حتى لحق بالله، وكان يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يأتي الهلال والهلالان والثلاثة ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: ما كان طعامكم؟ يسأل عائشة، قالت: الأسودان، التمر والماء، التمر والماء. نحن نتكلم عن خير خلق الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذا العيش، وكان يربط الحجر على بطنه من الجوع لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن الدنيا دار معبر، ليست دار مقر ولا استيطان، الدنيا دار عبور، وهي مرحلة من مراحل الإنسان، قبلها مرحلة العدم، وبعدها مرحلة الآخرة، القبر والدار الآخرة. فعاش عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحال، وعاش حتى قرابته تأتيه ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وهي تشتكي أن الرحى قد أثر على يديها، تطلب خادما، فيحيلها صلى الله عليه وسلم إلى التسبيح والتهليل والتكبير، أو إلى التسبيح والتحميد والتكبير، خير لك من خادم. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يبين حاله مع الدنيا، قال: ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، ثم راح وتركها. عندما نقرأ مثل هذه الأحاديث في حياته صلى الله عليه وسلم، أو في أكله أو في شربه عليه الصلاة والسلام، وننظر في أحوالنا وما أنعم الله جل وعلا بها علينا من النعم في الملبس والمأكل والمشرب وفي النوم وفي جميع الأحوال، فإن هذا سبيل إلى شكر الله جل وعلا على النعم. إن ضاق بك الحال، هل ستصل إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع؟ أو ضاق عليك الحال، هل سيكون فراشك كفراشه صلى الله عليه وسلم؟ أو ضاق عليك الحال، هل ستعمل النساء كعمل فاطمة وستشتكي من تأثير الرحى على يديها؟ فإذا العبد لابد أن ينظر في نعم الله تبارك وتعالى عليه، ويشكر الله جل وعلا على هذه النعم، فشكر الله سبيل لديمومة النعم. نعم.
عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: من أدم حشوه من ليف. وسئلت حفصة رضي الله عنها: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت له: ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له، فثنيناه له بأربع ثنيات. فلما أصبح قال: ما فرشتموا لي الليلة؟ قالت: قلنا: هو فراشك، إلا أنا ثنيناه بأربع ثنيات. قلنا: هو أوطأ لك؟ قال: ردوه لحالته الأولى، فإنه منعتني وطاءته صلاتي الليلة.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها وحديث حفصة، وحكم الشيخ الألباني على الحديث بأنه ضعيف جدا، وقد سبق من حديث عائشة فيما يتعلق بفراشه صلى الله عليه وسلم. قال وسئلت حفصة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت مسحا، يعني شيئا خشنا ينام عليه. قالوا من صوف. قال نثنيه، قالت نثنيه ثنيتين فينام عليه، يعني حتى يلين قليلا نثنيه ثنيتين. فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته 4 ثنيات لكان أوطأ له، أريح نوعا ما، وصوف خشن، فلو ثنينا 4 يكون ألين. قالت فثنيناه لو 4 ثنيات. فلما أصبح قال ما فرشتموه لي الليلة، ما فرشتموا لي الليلة؟ قالت قلنا هو فراشك، إلا أن ثنيناه 4 ثنيات. قلنا هو أوطأ لك، يعني أريح لك. قال ردوه لحالته الأولى، فإنه منعتني وطاءته صلاة الليلة. الحديث طبعا لا يصح، وفي الأحاديث الواردة الصحيحة كفاية في بيان زهده صلى الله عليه وسلم وتقشفه وعدم توسعه في أمر الدنيا. نعم. وفيه يعني أن الإنسان يحرص على أن لا يغرق أو لا أن لا يتوسع في أمر الراحة التي تجعله يضيع الفرائض، خاصة الآن مع السهر. الواحد ينام ما بقي على صلاة الفجر إلا 3 ساعات ربما أو 4 ساعات، ثم يطفئ السرج وينام في فراش وفير مريح والجو البارد ولا يعني ويتدفأ، كيف يقوم هذا؟ هذا كيف يستيقظ للصلاة؟ لم يتخذ أسبابها، لم يتخذ الأسباب. نعم يعني ليس هناك ما يمنع، ليس هناك ما يحرم أن الإنسان ينام في شيء مريح له، لكن المقصود بذلك أن يعمل من الأسباب التي تعينه على فعل الطاعات. إذا ما بقي على الفجر إلا ساعة أو ساعتين لا تنام في السرير، نم على كرسي أو نم على الأرض، هذا مما يعينك على أداء هذه الفريضة. إن بعض الناس إذا نام فلا يستيقظ ولو بدوي المدافع، فمثل هذا لابد أن يعمل نفسه من الأسباب. لا يقول أنا نومي ثقيل فهذا ليس عذر، هذا ليس بعذر. إذا كان يعلم أن نومه ثقيل فعليه أن يعمل من الأسباب ما يعينه على الاستيقاظ للصلاة، خاصة صلاة الفجر التي تكاد تخلو منها المساجد. في الحديث بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله صحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.